بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري بمسجد
صلى الله
الشيخ
وسلم
محمد بن
وبارك على
إبراهيم
عبده ورسوله
بالمدينة
نبينا
النبوية.
محمد وعلى آله
نسأل
وصحبه
الله
أجمعين.
سبحانه
اللهم
وتعالى
اغفر لنا
أن
ولوالدينا
ينفع بهم
ولشيخنا
الجميع.
وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الأصل الخامس في هذه الرسالة المباركة، رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا التعليق على هذا الأصل من وجوه: الوجه الأول، هذا الأصل بيانه وتنبيه الخلق عليه في غاية من الأهمية. هذا الأصل بيانه وتنبيه الخلق عليه في غاية من الأهمية. لماذا؟ لأنه اختلط الحق فيه بالباطل، والناس فيه على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم غلوا وتجاوزوا الحد الشرعي في أمر الكرامة وكرامة الأولياء، وهم المتصوفة، حيث ادعوا باسم الكرامة للأولياء ما هو من خصائص الله جل جلاله، كقول بعضهم: إن لله عبادا لو شاءوا من الله ألا يقيم القيامة لما أقامها، أو قول بعضهم: إن فلاناً الولي له قدرة وتمكن فلا يعزب عن قدرته وتمكنه فلا يعزب عن قدرته وتمكنه شيء، بل لا يعزب عن قدرة ربه جل جلاله عنه بشيء. أو أن بعضهم يدعي لوليه أنه لو قال لشيء كن فإنه يكون، وغير ذلك كثير من هذيان المتصوفة وضلالاتهم الظاهرة والكفريات البينة. أما القسم الثاني قابلوا القسم الأول من الذين غلوا، وهم الذين جفوا وفرطوا في أمر كرامة الأولياء وإثبات الولاية، فأنكروها بل ونفوا وقوعها. ومن هؤلاء المعتزلة، ومن تأثر بمقالة المعتزلة وعقيدة المعتزلة بدعوى أن الخوارق لو جاز ظهورها من الأولياء لالتبس النبي بغيره، إذ فرق ما بينهما عندهم إنما هو المعجزة فقط. وبنوا على هذا أنه لا يجوز ظهور أمر خارق إلا لنبي فقط. أما القسم الثالث فهم الذين توسطوا في أمرها، وهم أهل الوسط حقاً وصدقاً، توسطوا بين طرفي النقيض، بين الغلاة والجفاة، بين أهل الإفراط وأهل التفريط، فتوسطوا في أمرها وهم أسعد الناس بالدليل وبالهدى والرشاد، وهم أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، فأثبتوا الكرامة للأولياء بناء على ما جاءت به ودلت عليه ماذا؟ النصوص الشرعية على قواعد علمية، ولم يجعلوا الولي للولي منزلة كما فعل الغلاة، ولم يسلبوا من كان وليا لله صدقا ما أجراه الله على يديه من الخير. لهذا أتى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بهذا الأصل هنا تنبيها لك وبيانا للحق في هذه القضية وهذا الأمر المهم. ولو تأملت وتدبرت في سياق ترتيب الإمام المجدد لهذه الأصول لظهر لك أمر لطيف ونكتة بديعة في هذا النسق، وهي أن الإمام رحمه الله بيّن في الأصل المتقدم بيّن حقيقة العلم الصحيح، والفرق بين العلماء الحقيقيين ومن تشبه بهم وليس منهم، فبيّن ذلك وأوضحه، وحذّر من أدعياء العلم، ثم عقب بعد ذلك بذكر هذا الأصل ليكون لديك الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأن هذا الفرقان يجب أن يبنى على قاعدة راسخة وهي قاعدة العلم الصحيح المبني على الوحيين بفهم سلف الأمة الصالح. إذا ما علمت أولياء الرحمن يترتب على ذلك جملة من الحقوق والواجبات، من ذلك وجوب موالاتهم والذب عنهم، وإذا ما علمت أولياء الشيطان فإنه يجب البراءة منهم وبغضهم في الله ولله. ومعلوم بارك الله فيكم أن من أعظم أسباب انتشار الضلال والغواية والانحراف عن الصراط المستقيم في أوساط المجتمعات والأمصار إنما هو بسبب تصدر من تزيى بزي أهل العلم وليس منهم، وليس منهم أي تصدر من ليس أهلاً للتصدر، مما جعل عامة الناس ممن أحسن الظن بهذا الدعي أن يجعله في مرتبة أو في مكانة هو لا يستحقها، بل هو ليس من أهلها أصلا. وربما تطور الأمر مع هؤلاء المتصدرين فادعى أحدهم لنفسه ماذا؟ الولاية، نعم، وأنه من أولياء الله، وأنه 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 إلى غير ذلك، ويرتب على الناس بناء على هذا الادعاء الباطل تلك اللوازم والواجبات التي تكون لأولياء الله صدقا وحقا. ولربما تطور الأمر أكثر فدعاهم إلى عبادته، وأنه غير مكلف، وأن الفروض قد ارتفعت عنه، وأنه 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 إلى غير ذلك من الضلالات، كلها بسبب ماذا؟ البعد عن الصراط المستقيم والحيدة عن منهاج أهل السنة القويم. الوجه الثاني، يقول الإمام رحمه الله: بيان الله سبحانه لأولياء الله. أولياء الله، من هو الولي؟ يقول ابن فارس في اللغة: الأولياء جمع ولي. فابن فارس يقول: الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على قرب، يدل على قرب، من ذلك الولي. الولي بالتسكين، تسكين اللام، هو القرب والدنو، هو ماذا؟ القرب والدنو، القرب والدنو. والولاية بفتح الواو هي النصرة والمحبة، وكذا الموالاة. أما بكسرها ولاية فهي بمعنى السلطان، بمعنى ماذا؟ السلطان. وقال بعضهم من أهل اللغة أنه يصح الفتح والكسر في النصرة، في ماذا؟ في النصرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية: الفرق بين الولاية بالفتح والولاية بالكسر معروف، أي عند أهل العلم باللغة، فالولاية ضد العداوة وهي المذكورة في هذه النصوص، ليست هي الولاية بالكسر التي هي الإمارة. وهؤلاء الجهال يجعلون الولي هو الأمير، يجعلون الولي هو ماذا؟ هو الأمير، ولم يفرقوا بين الولاية والولاية. والأمير يسمى الوالي ولا يسمى الولي، ولكن قد يقال هو ولي الأمر، يعني بالإضافة، كما يقال وليت أمركم وأولي الأمر. وأما إطلاق القول بالمولى وإرادة الولي فهذا لا يعرف. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول رحمه الله أيضا في الفرقان: الولاية ضد العداوة، وأصلها المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاة الطاعات، أي متابعته لها، يقول والأول أصح، أي القول الأول وهو المحبة والقرب أصح. عرفنا إذن معنى ماذا؟ الولي، والفرق بين الولاية وماذا؟ والولاية. الوجه الثالث، يقول رحمه الله: وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. يريد رحمه الله من هذا الكلام أن يشير إلى ضرورة أن تتعرف يا طالب العلم ويا دارس هذه الأصول، أن تتعلم يا من يتأتى منك العلم، وأن تعرف يا من يتأتى أو تتأتى منه ماذا؟ المعرفة. إلى ضرورة أن تعرف وأن تعلم الحق المفصل، وأن تعلم وتعرف الباطل المفصل. فهنا أولياء الرحمن وهنا متشبهين منهم أو بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. إذن يجب أن تعرف العلم الحق المفصل والباطل المفصل. لماذا؟ أما الأول وهو معرفة الحق المفصل لتتبعه وتحذر من مشاقته ومشاقة أهله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية. إذن تعرف الأول لتتبعه وتحذر من مشاقته ومشاقة أهله، لأن مفارقة أهل الحق هي في حقيقتها مفارقة للحق، لأن أهل الحق وهم أهل العلم صدقاً هم الذين يدلونك إلى الحق ويبينونه لك. فأهل العلم بالحق المفصل والباطل المفصل، وأعلى هؤلاء هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم الذين يصفهم الإمام ابن القيم في الفوائد في هذه المعرفة المفصلة للحق والباطل، قال: وهم الأدلاء الهداة. الأدلاء الهداة. وأهمية معرفة الثاني وهو الباطل المفصل لتجتنبه وتحذره وتحذر أهله ودعاته، ولو تزيى بزي العلم ولبس عباءة أهله زوراً. وعند التأمل في من يدعي ذلك تجده في الحقيقة هو من الفجار أو المنافقين والعياذ بالله، وحقيقته أنه عدو لله ليس من أولياء الله تعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفرقان: كما أن من الكفار، حتى الكفار، كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له، فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن، هذا في ظاهرهم. قال: ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك، مثل أن لا يقروا في الباطن بأنه رسول الله، وإنما كان ملكاً مطاعاً ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك، هذا الذي يعتقدونه في الباطن ولا يظهرونه، أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب، كما يقوله كثير من اليهود والنصارى، أو أنه مرسل إلى عامة الخلق، وأن لله أولياء، أن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم، هو ليس لأولياء الله مرسول، إنما لعامة ماذا؟ الخلق، وأنهم لا يحتاجون إليه، بل لهم طريق إلى الله من غير جهته، إلى أن قال: أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة، أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها في الظاهر، وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها أو هم أعرف بها منه، كل هذا من النفاق والكفر والعياذ بالله، إلى أن قال: والمقصود هنا أن في من يقر برسالته عليه الصلاة والسلام العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك، فيكون منافقاً وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، إما عناداً وإما جهلاً. انتهى كلامه. هل ينفعه الإقرار هذا في الظاهر والباطن على خلافه؟ لا ينفعه، بل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من ذلك. عرفت إذن؟ يجب أن تعرف الحق المفصل بمعرفتك للحق المفصل، والباطل المفصل لن يستطيع مبطل أيًا كانت نحلته أو فرقته أن يقف أمام صاحب الحق ولو تلبس بكل ما تلبس به من الشبه. وضح هذا؟ إذن بهذه المعرفة تستبين لك سبيل المؤمنين مفصلة، وتستبين لك سبيل المجرمين مفصلة. الوجه الرابع:
يقول رحمه الله: ويكفي في هذا، أي في ما يدل على ما ذكرت في أول هذا الأصل إلى قوله والفجار، ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران. ذكر رحمه الله ثلاث آيات: آل عمران والمائدة وآية من يونس، فآتي على هذه الآيات وأبين لك الوجه. وقال يكفي في هذا، أي في بيان ما ذكرت ودليل ما قلت وصدق ما قلت، هو يربيك على أن تتعلم العلم بدليله وأن تكون طالب علم على الحقيقة. ما هو يقولون؟ قالوا فلان قال، علان قال، هذا ما هو علم، هذا ليس علما. فرق بين طالب العلم الحقيقي وبين الجماع حاطب الليل يجمع الحطب مع الحية، لا يمكن أن يكون طالب علم، هذا حاطب ليل. إذن مما يدل على هذا ما ذكره من آيات، سآتي على هذه الآيات المذكورة واحدة واحدة. أولاً أول الآيات التي ذكر قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. هذه الآية من سورة آل عمران آية عظيمة وبليغة، ويسميها أهل العلم آية المحنة أو آية الامتحان. أخرج الإمام أبو حاتم الرازي في كتاب الزهد له بسنده عن الإمام الحسن البصري أنه قال: كانوا يقولون يا رسول الله إنا لنحب الله، فأراد الله أن يجعل لحبهم إياه علما أو علامة، فأنزل سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الآية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرقان، يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري، فذكر أثر الحسن ومصدره كما قلت الزهد لأبي حاتم رحم الله الجميع، يقول الإمام رحمه الله عن الحسن: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. يقول رحمه الله: وقد بين الله فيها، أعني ابن تيمية هذا كلامه، قد بين الله فيها أن من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله يحبه، ومن ادعى محبة الله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله، ليس من أولياء الله. وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله، انتهى. لماذا؟ لأنهم غير متبعين. ويقول رحمه الله في الاستقامة الأصل الثالث: متابعة السنة والشريعة النبوية. يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. قال طائفة من السلف: ادعى قوم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية، فجعل، يقول شيخ الإسلام، فجعل حب العبد لربه موجباً ومقتضياً لاتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، وجعل اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام موجباً ومقتضياً لمحبة الرب عبده. فأهل أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام يحبهم الله، ولا يكون حباً لله إلا من يكون منهم، أي فقط من ليس كذلك ليس حباً لله. وقال رحمه الله في التحفة العراقية بعد أن ذكر نحو مما تقدم: هذه محبة امتحن الله بها أهل دعوى محبة الله، امتحن الله بها أهل دعوى محبة الله، يعبدون الله بالمحبة فقط، أليس كذلك؟ لا خوفاً من ناره ولا طمعاً في جنته يدعون. فإن هذا الباب يكثر فيه الدعاوى والاشتباه، انتهى. وقال في العبودية، وهو يرد على بعض المتصوفة والمنحرفين أهل الذوق والوجد والسماع والرقص، قال: لهذا أنزل الله محنة يمتحن بها المحب، فقال: قل إن كنتم تحبون الله، فذكر آية آل عمران، فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله عليه الصلاة والسلام. وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ومتابعته لا تكون، ما هي دعوة؟ أنا متبع دعوة، لا تكون هذا، لا يكون الاتباع والطاعة والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا بتحقيق العبودية. وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويدعي من الحالات أنه يأتيه كذا وقال الله، أوحى الله له، قال: لا تصلي ولا تفعل ولا تصوم ولا ولا، خرافات وضلالات. يأتيه ينفث في روعه إبليس وأعوانه ويقول أن الله أوحى إليه. يقول: يدعي من الحالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، انتهى كلامه. ويقول تلميذه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله الآية. وقال في روضة المحبين، قال الله جل وعلا، فذكر آية آل عمران، يقول: فجعل سبحانه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم سبباً لمحبتهم له. وكون العبد محبوباً لله أعلى من كونه محباً له. كون العبد محبوباً لله أعلى من كونه محباً له. فليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. فالطاعة للمحبوب عنوان محبته، كما قيل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع، انتهى كلامه رحمه الله. وقال في زاد المعاد: لما كثر المدعون للمحبة كثروا، هذا يدعي وهذا يدعي، طولبوا بإقامة البينة. على صحة هذه الدعوة، الدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها ماذا؟ أدعياء. فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. فتنوع المدعون، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تثبت هذه الدعوى إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه هي البينة. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه إلى آخر كلامه رحمه الله، وكرر هذا الكلام نصاً في مدارج السالكين أيضاً. ويقول الإمام ابن كثير في التفسير عن آية آل عمران هذه: هذه الآية الكريمة حاكمة، حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، على الطريقة ماذا؟ يعني يريد بذلك لزوم ماذا؟ سنة محمد عليه الصلاة والسلام، ليست الطريقة هؤلاء أصحاب الطرق الذين يدعون نحن على الطريقة المحمدية أو الأحمدية أو غيرهم، لا، هؤلاء ليسوا من هذا الباب أبداً، ما دخلوا فيه أصلاً. قال: فإنه كاذب في دعواه، كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله، فذكر الآية، أن يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول. قال: كما قال بعض الحكماء، كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف، فذكر كلام الحسن الذي ذكرناه آنفاً. ويقول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم: المحبة الصحيحة تقتضي المتابعة، تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. وذكر أدلة في هذا، ومنها آية الباب هذه وأحاديث أخرى، ثم قال: فمن أحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه، ما فقط باللسان، أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، وأن يكره ما يكرهه الله ورسوله، ويرضى بما يرضي الله ورسوله، ويسخط ما يسخطه الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئاً يخالف ذلك ما في القلب وحقيقة ذلك، فإن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله، أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه أي عليه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة. إذا نقصت المحبة الواجبة نقص الإيمان، نقص ماذا؟ الإيمان. فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. عرفت إذن دلالة هذه الآية؟ هؤلاء الذين يدعون أنهم من أولياء الله وليسوا كذلك في الحقيقة، أين هم من هذه الآية، من آية المحنة والامتحان؟ ليسوا منها في شيء، أليس كذلك؟ الآية الأخرى الثانية وهي آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تتمة الآية: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية، آية المائدة هذه، فيها أو جمعت أو ذكرت جملة من الأوصاف والعلامات في من يحبهم الله ويحبونه. والحقيقة التي يجب أن تعرفها، ليس الشأن أن تعرف هذه الأوصاف، إنما الشأن، كل الشأن، أن تعرفها وأن تحققها بعد المعرفة، أن تعرفها وأن تحققها بعد المعرفة، فيقوم المرء بها على الحقيقة لا ظاهرا دون باطن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين معلقا على هذه الآية المباركة، آية آل عمران، قال: ذكر لهم أربع علامات. أحدها أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء، رحماء، مشفقون عليهم، عاطفون عليهم. فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بعلى، أذلة على المؤمنين، لهذا عداه بماذا؟ بعلى. قال عطاء: للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده. كيف يكون الوالد مع ولده؟ وكيف سيكون السيد مع عبده؟ قال: وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، أشداء على الكفار رحماء بينهم. العلامة، يقول بعد ذلك، العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك تحقيق دعوى المحبة. العلامة الرابعة أنهم لا يأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة، فكل محب أخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. انتهى كلامه. ذكر رحمه الله ها هنا هذه، بدأ بأربع والتي عددها كم؟ ثلاث. أقول ذكر الثانية ضمن الأولى، فالعلامة الأولى أنهم أذلة على المؤمنين، العلامة الثانية أعزة على الكافرين، لهذا قال: وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، أي يعاملونهم بعزة وشدة وعلو إيمان وقدر، لا يعني ذلك الظلم والبغي والاعتداء، نعم، لمن له عهد وذمة. وضح هذا. ومما يجب التنبه له أنه مما ذكر من علامات، قال: العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال. نعم، هذه طاعة، ومن أشرف الطاعات وأجل القربات رفع راية الجهاد الحق في سبيل الله تعالى، أن يكون الجهاد حقاً وحقيقة قائم على الأصول الشرعية وعلى القواعد الشرعية، متوافرة فيه أركان الجهاد الحق وشروط الجهاد الحق، لا ما يفعله القاعدة والدواعش وأفراخهم من الخوان المجرمين وأتباعهم ممن لوثوا هذا الاسم الشريف، لوثوا هذا الاسم الشريف، وجعلت الناس ترمي أهل الحق والصدق بهذه اللوثات. فلا لأعداء الإسلام كسروا ولا للإسلام نصروا، همهم الكراسي والبحث عن المال ولو على جماجم الناس من عامة المسلمين والدهماء، عرفت؟ لا يقولن قائل ولا يخدعنكم مخادع مجرم أفاك دسيسة، نعم، يقول أن أهل السنة المحضة والسلفيين الصادقين لا، إذا جاء أمر الجهاد ما تكلموا فيه، بل هم أهل الجهاد الحق والصدق، جهاد العلم وجهاد البيان وجهاد مدافعة المنافقين والكفار وأهل البدع. أما هم فتجد معهم الرافض المجوسي، وتجد معهم الصفوي الطاعن والسباب والتارك للصلاة والساب للرب، بل ومعهم نصارى وروافض وغير ذلك. أي جهاد هذا؟ يطبقون القاعدة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كما كان إبان الجهاد الذي قام قديما في أفغانستان، كانوا يقولون: اتركوا، لا تقولوا سنة وبدعة وضلالة ودعوة إلى التوحيد، المهم هذا الدب السوفيتي، عندنا دب سوفيتي ودب إخواني ودب صليبي ودب رافضي، وكل أنواع الدببة موجودين. كل هذا ليذيبوا فيك عقيدة أهل السنة السلفية المحضة، عرفت؟ إذن هذا اسم شريف لوثه هؤلاء الأدعياء المبتدعة الضلال، عرفتم؟ يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره معلقا على هذه الآية: هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه، إلى أن قال: لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وقتال أعدائه وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يردهم عن ذلك راد، ولا يصدهم عنه صاد، ولا يحيك فيهم لوم لائم ولا عذل عاذل. انتهى كلامه رحمه الله. الآية الثالثة آية يونس في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هو الولي؟ قد ذكرنا تعريف الولي لغة فيما مضى، والفرق بين الولاية والولاية. هذه الآية المباركة ذكرت الأولياء وهو جمع ولي، فمن هو الولي لله تعالى الذي دخل تحت هذه الآية ودخل تحت قول الله تعالى في الحديث القدسي عند البخاري في الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أقول الجواب عن هذا السؤال: تكاد تتفق كلمات أهل العلم أن المراد بالولي في هذه الآية وما جاء في معناها أيضا أنه المؤمن الطائع لله الملتزم بشريعته الطاهرة المتبع لرسوله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. قال الإمام ابن جرير في التفسير معلقا على هذه الآية، قال: الولي أعني ولي الله هو من كان بالصفة التي وصفه الله بها، وهو الذي آمن واتقى، كما قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقرر هذا البيضاوي أيضا في تفسيره، وشيخ الإسلام أيضا في الفرقان، ومما قاله أعني شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: الأصل في هذا الباب أن يعلم الرجل أن أولياء الله هم الذين نعتهم الله في كتابه، حيث قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، فذكر آية يونس. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كان لله وليا. ويقول الإمام ابن كثير في التفسير: يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما فسرهم ربهم. فكل من كان تقيا كان لله وليا. ويقول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم: أولياء الله هم الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه، وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم منه. فقسم أولياءه المقربين قسمين: أحدهما من تقرب إليه بأداء الفرائض، ويشتمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. والثاني من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل، فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى ولاية الله ومحبته بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعواه. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: المراد بولي الله أي العالم بالله، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته، وغير ذلك من أقوال أهل العلم في تقرير هذا الأصل. علمت إذن من هو الولي الذي قال الله عنه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ هذا هو الولي. الوجه الخامس في بيان موقف أهل السنة والجماعة من كرامات الأولياء: قلت بارك الله فيكم في الوجه الأول أن الناس في هذا الباب انقسموا على أقسام ثلاثة، أليس كذلك؟ وذكرت أن أهل السعادة وأسعد الناس بالدليل هم أهل السنة المحضة، نعم. وهنا نزيد تأكيداً أيضاً لما تقدمت الإشارة إليه، فأقول لو قرأت رسالة ولو كانت مختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة ستجد أن كثيراً من أئمة العلم ينصون على هذه المسألة، ومنهم الإمام هنا في هذه الرسالة وينبهون عليها. مرادهم بيان الحق فقط، البيان لا، مرادهم بيان الحق والرد على أهل الباطل. لا تقول لي فقط بيّن بيّن وامشي، بيّن ورد. لا إله إلا الله فيها بيان الحق ورد على أهل الباطل. كلمة التوحيد هذه فيها بيان الحق ورد على أهل الباطل. لا إله هذا رد على أهل الباطل جميعا الذين جعلوا مع الله إلها آخر، أليس كذلك؟ فعبدوه. إلا الله إثبات للحق وأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وكذا صنوها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بيان الحق والرد على ماذا؟ على أهل الباطل، لأنهم افتروا على أهل الحق وافتروا على النصوص الشرعية، فجاء ذلك منهم بيانا وتحذيرا وردا. بل إن بعض أهل العلم قد أفرد هذه المسألة وهذا الأصل بمؤلف مفرد، أفرده بالتصنيف كالإمام الخلال والإمام اللالكائي وغيرهما. وهذا التقرير الذي عليها للسنة المحضة مبني على الوحيين الشريفين، ليعلم الناس وليعرف الناس الحق فيتبعوه، ويدركوا ويعرفوا الباطل فيحذروه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرقان: قد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن لله أولياء من الناس وللشياطين أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية، وذكر آيات أخرى، ثم قال: وذكر أولياء الشيطان فقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وذكر أدلة أخرى، ثم قال: وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بينهما. عرفت؟ يجب أن تفرق طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. كثير يرددون للصفويين المجرمين حزب اللات، يقولون هذا، هم يريدون هذا، لا والله ما كانوا أولياء لله يوما من الدهر وما دخلوا تحت هذه الولاية. وضح، لا يمكن أن يكون أمثال هؤلاء الرافضة المجوس الصفويين أولياء لله، وهم يسبون عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام وينالون منه ويطعنون في كتاب الله، بل ويطعنون في رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال نعمان طاهر الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية، وهو من أعمدة كتب الرافضة. عرفتم؟ بارك الله فيكم. إذن لا تنطلي عليك هذه الخدع وهذه الضلالات، هذا أصل عند أهل الحق، أن تفرق بين أهل الباطل وبين أهل الحق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فاعرض أقواله على الكتاب والسنة، فإن وافقها فاعلم أنه ولي، وإلا فهو ماذا؟ شيطان، أو كما قال رحمه الله. يقول: التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، إلى أن قال: كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف، لما جرى في سورة ماذا؟ الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة، أي الكرامات، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. لكن هل معنى هذا أن انتهى كلامه، أن من كانت فيه أنه ترفع عنه التكاليف لا يصلي ولا ولا ولا؟ ليس كذلك، فهمتم؟ بارك الله فيكم. ويقول في مختصر الفتاوى المصرية: كرامات الأولياء حق باتفاق أئمة الإسلام والسنة والجماعة، وقد دل عليها القرآن في غير موضع، والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم، وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا فيه بيان أيضا للفرقة الأخرى التي أنكرت، وفيها إثبات للحق الذي عليها للسنة، ولا شك أن هذا الإثبات فيه رد للغلاة الذين جعلوا من ادعوا فيه الولاية أنه أعلى من تلك المقامات وأنه فوق التكليفات الشرعية. الوجه الأخير وهو السادس، الوجه الأخير وهو السادس، قوله رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم، يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. هذا منه رحمه الله بيان وتحذير من هؤلاء الأدعياء للعلم بل وللولاية، وليسوا من أهل العلم على الحقيقة، ولا هم أولياء من أولياء الرحمن، على ما تقدم بيانه لكم في بيان حقيقة العلم وما هو العلم الشرعي المراد تحقيقه ومناقب أهله وفضيلة أهله. ذلك أن هذه المقالات التي ينقلها أو يذكرها الإمام عنهم أدلة العلم الصحيح النقي المبني على الوحيين القائم على فهم سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الملة والدين، بريء كل البراءة من هذه المقالات وأقوالها ومن يقررها، ولو لم يذكر الشيخ بعض ألفاظهم لأنه لم يرد الاستيعاب، إنما أراد ضرب المثال ببعض مقالاتهم الفاسدة. فما قرروه مما نقله وما قرروه مما لم ينقله وما زالوا يقررونه اليوم مما لم يدركه الشيخ، كله باطل، لا صلة له بالعلم، ولا صلة له بنور النبوة، ولا صلة له بالحقيقة الشرعية من كل وجه. وهذا يدل، هذه المقالات تدل على انقلاب الموازين وانحراف الفطرة، فكيف لهم أن يدعون الناس إلى ترك اتباع الرسل، وأن من تبعهم ليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى ليس منهم. ما هذا الدين؟ ما هذا الدين؟ هذا دين لا يعرفه محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء الأمة به. هذا دين لا يعرفه خير الخلق وأعلاهم قدرا وأفضلهم منزلة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام كالشيخين وبقية الخلفاء الراشدين، لا يعرفون هذا الدين الذي يقررونه، ولا يعرفون هذه الولاية المزعومة. ليس على هذا أحد من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا من سلف الأمة الصالح. إذن انحراف تام وانقلاب في الفطرة السوية، وانحراف تام عن الدين الحق من كل وجه. قد يقول قائل: ألا يوجد في هؤلاء من يكون لديه شيء من العلم أو معدود في أهل العلم؟ الجواب أقول قد يكون أنه يوجد فيهم من هو من أهل العلم، لكنه ممن أضله الله على علم، لأنه اتخذ إلهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله إيش؟ على علم. أضله الله على علم، فهو يكتم الحق لينشر الباطل ويؤيد أهل ماذا؟ أهل الباطل والضلال على باطلهم. ديدن من عنده علم، ليس هذا فقط في أمثال هؤلاء من المتصوفة والمنحرفين، هذا ديدن كل مبتدع ومنحرف عن السنة قديماً وحديثاً، قديماً وحديثاً، وعلى هذا كل مخالف للسنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومنهم الدجال الأعور. ما هو ديدنهم؟ كتمان الحق لمن يعلم الحق، فيكتمونه ولا يبينونه. والعهد الذي أخذه الله على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فهم على خلاف هذا، هذا أمر. والديدن الثاني أنهم يلبسون الحق بالباطل، كما مر في درسنا المنصرم. فما قال الإمام هاهنا يفيدك أن ما يقرره هؤلاء من باطل في هذا الباب هو مخالف كما قلت للأدلة الصحيحة الثابتة من أدلة القرآن الكريم والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله، وليس على هذا أحد من سلف الأمة الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، بل قرروا خلاف هذا وأكدوا على أن الحق على خلاف هذا، بل وسطروا الحق في مثل هذه الرسالات لتعلم الحق فتتبعه وتعلم الباطل فتجتنبه. فكن على تنبه من هذا وانتباه، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يستخفنك الذين لا يوقنون. يأتيك أحدهم فيخترع القصص، ها، ورأيت فلان ورأيت علان، وجاءني الرسول قال لي وقال، وتحت ماذا، ويأخذون البيع ويأخذون الترهات على الناس أن الخرقة له سند، كما يقول أحد دعاة الضلالة والشرك في هذا الزمان أن هذه الخرقة التي يلبسها بسندي إلى رسول الله، حدثني فلان حدثني علان، كله إسناد مليء بالخرافة والضلالة والانحراف، ما زادك هذا الإسناد إلا غياً وتأكيداً على أنك ضال منحرف. يتركون الناس السنة الصحيحة ويمسكون في الخرق، ثم يطعنون في علماء السنة أنهم علماء الخرق. ما هذا الكيل بالمكاييل المتعارضة المتناقضة والعياذ بالله. انتهى الكلام هنا. وهنا أنبه أيضا بارك الله فيك على أمر سبق أشرت إليه كلامي في الوصف الثالث الذي ذكره الإمام ابن القيم فيما يتعلق من العلامات يجاهدون في سبيل الله، ونبهت على هذه النقطة. قد يقول قائل: ولماذا تذكر أيها الشيخ بأمثال هؤلاء المنحرفين أو بعض المناوئين للحق؟ فالأمر لا يحتاج. هل يوجد داعش؟ هل يوجد قاعدة؟ هل يوجد ما في؟ الحمد لله. قد يقول قائل: ويلبسون عليكم. موجود. هؤلاء أهل الضلال لكل قوم وارث بل وراث، ولهم أوجه يتبدلون ويغيرون جلودهم كما تغير الحية جلدها، ويورث بعضهم بعضا هذا الانحراف والضلال. لا تقل لي لا يوجد، يوجد. هل في الجامعة؟ نعم، هنا موجود، ولا تكابر. أكثر من 30 عاماً لي في هذه الجامعة، ووجدت وعايشت ونصح، وجاء بعضهم تائباً من هذه الأفكار عندما تبينها لهم بالدليل والبرهان. ولا أريد أن أذكر أنه كان في فترة مضت أحدهم كان في هذا الجامع علق علم هذه العصابة المنحرفة الدواعش على هذا المحراب. لا تجعل نفسك كالنعامة تدس رأسك في التراب، هذا موجود، ولا تكن كما قال قائلهم أشكو إلى الله ضعف المؤمن وجلد الفاجر. أنت صاحب حق، أنت صاحب حق وعندك علم صحيح، يجب أن تعتز بالحق الذي معك، ولا تخنع ولا تخضع لأدعياء الضلالة هؤلاء. جابه الباطل بالحق، اقذف بالحق على الباطل، فإذا قذفت بالحق على الباطل دمغه، هذا موجود وله دعاة هنا وهناك وهنالك وفي الإنترنت وفي مواقع التواصل. كيف يمشي شباب صغار في أمثالكم أو أكبر أو أقل إلى مواطن الفتن والقلاقل؟ اليوم يدرس ويقرأ القرآن، غدا يمشي هناك يصيدون الطلبة، يصيدونكم واحدا واحدا. لا ينفك تقرير أئمة العلم عن هذا، لا تدرس العلم بعيدا عن واقعك، فهذا من فقه العلم وفقه النوازل، أن تعرف الحق بدليله بارك الله فيك وترد على المبطلين. عرفت؟ إذن يوجد أو لا يوجد؟ بل سألني طالب في عام 1423 من الهجرة في إحدى كليات الجامعة، بعد أن درست صحيح مسلم إحدى المحاضرات، وكان من ضمن أبواب الكتاب كتاب الإمارة من صحيح مسلم، جاءني طالب مستغرب عنده تورع. قلت ماذا هناك؟ قال يا شيخ عندنا انتخابات. أيوة. قال هل يجوز أن أجيب أحد الداعين ينتخبون واحدا منهم، أحدهم يجعل وليمة للأكل والطعام، هل يجوز أن آكل، أذهب لآكل؟ قلت هذه انتخابات فين؟ هنا. قال في الجامعة. ماذا تفعلون؟ قال ننتخب أميرا بسليقته هكذا. قلت تنتخب أميرا على ماذا؟ قال أمير نسمع له ونطيع، يعني بيعة. قلت تسأل عن دم البعوض وتترك هذه الجريمة النكراء، أنت لم تسأل عن حكم هذه البيعة أصلا وتنصيب أمير في بلد فيه إمارة إسلامية وولي أمر مسلم وأنت تحت ولايته بالعهد الذي أخذت في إقامتك. قلت هل لا سألت نفسك عن جواز هذه البيعة أصلا وهذا الانتخاب؟ هذا حق الأمير الأول أو الثاني أن يضرب عنقه. من أتاكم وأمركم جميع وأراد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. ليس الأمر بالهين، لا تعبث بشريعة الله تعالى الطاهرة المنزهة مثل هذا العبث. فلا تقل لي لا يوجد، يوجد، ويوجد دعاة ينظرون لهذا الباطل ويقررونه في نفوس الشبيبة مع الأسف الشديد، ولا يريدون منك سماع هذا ولا أن تسمعه غيرك، يريدون أن يجذروا فيك اللهث وراء المادة، أن تكون عبدا للدينار والدرهم. دينك دينارك، تدور مع المال حيث دار، تميل مع المال، أعطاك صرت سنيا، لم يعطك صرت ماذا؟ رافضيا إلى آخره، تدور معه. ما هذا الدين الرقيق الله تعالى سائلك عن هذا كله، سائلك عن هذا كله، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. عرفت هذا؟ ويحذرونك ممن يحذرك من هذه الأفكار، ويقولون أنتم تصنفون الناس، وهم صباح مساء يصنفون. التصنيف على قسمين، أو بيان الحق هذا في أقسام الناس على قسمين، بحق أو بباطل. فإن كان على حق فأدلة الوحيين على تقريره: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. فالله تعالى صنف أهل الحق وبين أهل الباطل، ولتستبين سبيل المجرمين. ومنهم من يصنف بالباطل، كما قال الكفار في رسول الله: ساحر عليه الصلاة والسلام، ساحر، مجنون، كذا كذا، تصنيف بالباطل. عرفت هذا؟ إذن اعرف الحق لتلتزمه، وابحث عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والزم غرز أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: اهدنا الصراط المستقيم. أخرج الإمام ابن جرير بإسناد حسن في تفسيره أن رجلا جاء إلى أبي العالية الرياحي قال: ما الصراط المستقيم؟ قال: الصراط المستقيم في آية الفاتحة. قال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. ذهب الرجل بهذا إلى الإمام الحسن فسأله عن قول أبي العالية، قال: صدق ونصح. تريد أن يهديك الله صراطه المستقيم، إلزم سنة سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام، وسر على طريقة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعلى رأس الصحابة الخلفاء الأربعة الراشدين، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، السمع والبصر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.